بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الكلام لا يزال في الفصل الرابع في المسألة 47 بعد 100، وذكرنا أن هذه المسائل الشريفة تبتني على قواعد ذكرناها بشكل مختصر، منها قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كلما حصل عندي علم بأن ذمتي اشتغلت بالتكليف وجب علي عقلا أن أفرغ ذمتي، أن أعلم بالفراغ، أن أعلم بالفراغ. نعم. نعم. وعندنا قاعدة الاستصحاب، ومفادها يقين سابق وشك لاحق. إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين السابق الحدث، ولا عبرة بالظن الحاصل. نعم، الظن غي الظن، ولا عبرة بالظن غير المعتبر. نعم، البينة مقدمة على الاستصحاب، وأما خبر الثقة فعلى الخلاف الذي شرحناه لكم سابقا بين السيد الخوئي رحمه الله والشيخ الوحيد والسيد السيستاني. شرحنا أنه كل واحد عنده رأي، السيد الخوئي عند خبر الثقة في الموضوعات حجة مطلقا، والسيد السيستاني ليس حجة إلا إذا أوجب الوثوق، والشيخ الوحيد حجة إذا لم يحصل ظن على خلافه. ثم شرحنا لكم قاعدة الفراغ، ومفادها كل ما مضى من عملك فأمضه كما هو. نعم، فإذا حصل عندك، نعم، إذا تحقق عنوان الفراغ من العمل فرقت من صلاة الظهر، ثم شككت العمل الذي فرغت منه هل هو صحيح أم لا، تبني على الصحة. نعم، إذا كان الشك بعد العمل، ولو كان شكك بعد العمل أنه أديته بطهارة أم لا، قلنا بأنه تبني على صحة الصلاة وتتوضأ للصلوات الآتية. ولو حصل شك في أثناء العمل، في أثناء صلاة الظهر، فيكون العمل باطلا، فالمرجع قاعدة الاشتغال إذا كان الشك في أثناء العمل. ثم ذكرنا فرقا في تطبيق قاعدة الفراغ بين السيد الخوي رحمه الله والسيد السيستاني، وذكرنا أنه إذا أحرزت أنك غفلت واحتملت صدور العمل منك، نعم، في يعني أحرزت الغفلة واحتملت أنه صدر منك العمل في حال الغفلة، فالسيد السيستاني مع ذلك يقول صلاتك صحيحة، يطبق قاعدة الفراغ بينما السيد الخوي رحمه الله لا يطبق قاعدة الفراغ في هذا المورد، إذا لم يطبقها يعني المرجع قاعدة الاشتغال فعليك إعادة العمل. خب، ثم شرحنا قاعدة أخرى تسمى قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز فرقها معنى قاعدة التجاوز، إذا حصل الشك في أصل وجود العمل، في أصل وجود العمل. قاعدة الفراغ أن يكون الشك في الصحة، ولكن قاعدة التجاوز في أصل وجود العمل. فإذا حصل عندك شك في أصل وجود العمل فالمرجع قاعدة الاشتغال، يعني عليك أن تأتي به إلا أن تدخل في الغير. فإذا كنت قبل أن تدخل في التوحيد شككت أنك قرأت الفاتحة أم لا، قاعدة الاشتغال يعني قراها. دخلت في التوحيد قلت بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت في التوحيد وشككت أنك قرأت الفاتحة أو لا، كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في التوحيد، أنك شاك 90%. لكن هذا شك بعد الشروع في التوحيد، قل قاعدة التجاوز مو قاعدة الفراغ. أنا لم أحرز أني أتيت بالفاتحة، مو الشك في الصحة، شك في أصل الوجود، فهي قاعدة، هذه قاعدة التجاوز. لكن يشترط في التجاوز أن تحرز أنك دخلت في الغير. الغير يحتاج إلى شرح أكثر من اليوم، إن شاء الله يوم السبت أو يوم الأحد أشرحه أكثر. يعني الفرق بين السيد الخوئي رحمه الله والسيد السستاني في معنى الغير. هم أعطينا مثال، مثلا إذا دخلت في القنوت، القنوت جزء مستحب، وشككت إذا دخلت في القنوت وشككت إذا دخلت في القنوت وشككت أنك قرأت أم لم تقرأ، السيد الخوي رحمه الله يقول الدخول في القنوت لا يحقق عنوان التجاوز. السيد السستاني حفظه الله يقول الدخول في القنوت، أحسنتم أحسنتم وفقتم. من هذا المثال سنشرح أكثر بالأيام الآتية، نعطي الضابطة في تفسير الغير بين السيد الخوئي والسيد السستاني، واضح إن شاء الله. إذن قاعدة التجاوز عرفناها الآن، أولا أن يكون الشك فيها في أصل وجود لا في الصحة، وثانيا أن يكون محل الشك إن كان قبل الدخول في الغير فالمرجع ماذا؟ قاعدة الاشتغال، وإن كان بعد الدخول في الغير فتبني على الإتيان بالمشكوك. ويبقى عندنا بيان الضابطة في معنى الغير، أحسنتم، سيأتي. خب، كذلك قاعدة الفراغ أيضا هناك اتفاق بين الأعلام الموجودين أنه إذا تحقق عنوان الفراغ ثم حصل الشك في الصحة فتبني على الصحة، تبني على الصحة. لكن الخلاف في معنى الفراغ، ما معنى الفراغ؟ السيد الخوي رحمه الله يرى أنه المراد من الفراغ الفراغ الحقيقي، لا بد أن تحرز عنوان الفراغ الحقيقي. فإذا أحرزته تستطيع أن تبني على الصحة. وهناك رأي أنه الفراغ مثلا الاعتقادي، إذا اعتقد أنه فرغ هذا رأي آخر. الفراغ لا العرفي أو البنائي، هذه فروقات في الفراغ. نعم، أيضا أعدكم بتفصيلها إن شاء الله يوم السبت أو يوم أحد إن شاء الله. زين، ولكن الآن ذكرت لكم أنه أو بالأمس ذكرت لكم أنه يوجد اتفاق بين الأعلام، يوجد اتفاق بين الأعلام أن قاعدة التجاوز لا تجري في أثناء الوضوء، هذا اتفاق، قاعدة التجاوز لا تجري في أثناء الوضوء، هذا بينا. مثلا إذا كنت في اليد اليمنى جزما، دخلت في اليمنى جزما وحصل عندك شك أنك غسلت الوجه أم لا، شو نقول؟ قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، يعني شو سوي؟ أغسل وجهي. كذلك إذا كنت قاعد أمسح اليد، أمسح الرجل اليسرى، وشككت أني مسحت اليد اليمنى الرجل اليمنى أم لا، مسحت الرأس أم لا، شقول؟ قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، هذا واضح، هذا واضح، هذا أمس أيضا أخذناه. وأخذنا أيضا أنه قاعدة التجاوز تجري في الغسل، في غسل الجنابة تجري في الغسل، لكن يعتمد على تحقق عنوان التجاوز. فعند السيد الحكيم ما له معنى بعد التجاوز، لأنه إذا شرعت في الرأس مجرد شرع في الرأس جاز أن تغسل البدن كله، فلو كنت وأنت في البدن شككت أنك غسلت الأذن أم لا، المرجع قاعدة الاشتغال، لأنك ما حققت عنوان التجاوز. على رأي سير السستاني الله يحفظه، بما أنه المسألة احتياطية عنده أن تكمل غسل الرأس بتمامه، أن تكمل غسل الرأس بتمامه ثم الشروع في البدن، المسألة احتياطية، فإذا ما يقدر يطبق قاعدة التجاوز بنحو جزمي، فيقول لك الأحوط الإعادة، وأنت تغسل البدن في غسل الجنابة، وأنت تغسل البدن لو شككت في أنك غسلت الأذن، غسلت الرقبة، غسلت الفم، غسلت مكان موضع في الخد، الأحوط الإعادة، لأن هذا الترتيب عنده ليس بنحو الفتوى. واضح ترقينا. أما السيد الخوي لا واضح عنده، السيد الخوي رحمه الله يقول بأن الترتيب بين تمام الرأس وتمام البدن هو بنحو الفتوى، هو بنحو الاحتياط. فإذا شرعت في غسل الجنابة ثم شرعت في غسل البدن وأنت تغسل البدن شككت أنك غسلت موضعا من رأسك أو من خدك أو من وجهك، شككت أنك تناولته بالماء أم لا، تبني على قاعدة التجاوز، فقاعدة التجاوز تجري في الغسل، لكن على المبنى، لأنه لا بد من إحراز الدخول في الغير بنحو الفتوى. فعلى رأي السيد الخوي رحمه الله تحرز الدخول في الغير، على رأي السيد السستاني ما تحرز، لأن مسألة احتياطية عنده، لاحظوا. فهنا في موضع الشك لا بد أن تعود وتغسل الموضع المشكوك. واضح إن شاء الله. خب أجل خلاصة، قاعدة التجاوز قطعا لا تجري في الوضوء ولكنها تجري في الغسل. خب إذن الآن بقي علينا يعني أن نفصل لكم معنى الغير الذي يحقق عنوان التجاوز، وهذا ما نأمل ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لبيانه في الدروس الآتية، وكذلك معنى الفراغ. الفراغ لا بد من توضيحه وتطبيقه على الفتوى، هل المراد الفراغ الحقيقي أو الفراغ الاعتقادي أو العرفي. مثلا قطعا السيد الخوي رحمه الله يختلف عن السيد السستاني، السيد السستاني يختار الفراغ العرفي، بينما السيد الخوي رحمه الله يرى الفراغ الحقيقي. هذا لازم يحتاج إلى شرح، عرفتوا أعزائي وفقكم الله، لأنه يعني شو المراد من الفراغ الحقيقي. هو نفس السيد مولانا السيد الخوي رحمه الله يقول يعني إذا كنت لا أقصد بالفراغ الحقيقي أني فرغت من عمل صحيح جزما، لأنه إذا أنا فرغت من عمل صحيح جزما هل يفرض شك؟ أجل شلون، ماذا تريد من الفراغ الحقيقي؟ أنا أقول انتظروا بس إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدروس الآتية أنا سأبين مراد مولانا السيد الخوي رحمه الله من الفراغ الحقيقي، والفرق بينه وبين الفراغ البنائي أو الفراغ العرفي الذي يختاره سماحة السيد السستاني الله يحفظه. واضح أعزائي؟ خب إذا نحن نطبق، نقرأ هذه المسائل وأشرحها كمسائل تطبيقية. شوفوا يقول سماحة السيد السستاني الله يحفظه، ولو تيقن لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه لا بد أن يأتي به. نقرأ المسألة من الأول. لو تيقن الإخلال، تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه، هذا واضح بقى، لا تنفع قواعد الفراغ أو التجاوز لأنها تعالج مرحلة الشك. فإذا لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. جزمت بأنك لم تمسح، جزمت بأنك لم تغسل جزءا من اليد اليسرى، اغسلها وما بعدها إن كانت الموالاة باقية. هذا لو تيقن. ثم يعطف سماحة السيد، شوفوا كتبوا على الشرح، وكذا لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه. وكذا شيخ يقصد مفترضك فاهم بأن قاعدة نعم، وكذا لو شك في الاتيان قبل الفراغ منه يعني في أثناء العمل، فإن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. الفقرة هذه، هذه الفقرة مبنية على هذه المسألة. وكذا يعني يقصد يقول وكذا لو حصل شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء، مثلا اكتب لو شككت في غسل الوجه وأنت في المسح أو في اليد اليمنى، أو شككت في غسل اليد اليمنى وأنت في غسل اليد اليسرى. يقول وكذا يعني حكمه حكم اليقين بعدم الاتيان، هذا معنى أكتب هكذا وكذا يعني حكمه حكم اليقين بعدم الاتيان. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. طرحت المسألة الآن أحسن. وكذا لو شكت هذا وكذا وكذا اتضحت وكذا. وقال لو تيقنا أتى به وكذا لو لم يتيقن شك أيضا أتى به حتى لو أحرز الدخول في الجزء اللاحق. اكتب حتى توضح. حتى لو أحرز الدخول في الجزء اللاحق ومثل كما لو كان في غسل اليد اليمنى أو في غسل اليد اليسرى وشك أنه غسل الوجه أم لا، فلا بد أن يأتي بالمشكوك. اكتبوا هالشكل، فلا بد أن يأتي بالمشكوك، نعم، كأنه متيقن أنه لم يأتي به. فإذا لو شك لأتى به، لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. وكذا يأتي بالمشكوك لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه. قبل الفراغ منه، لا تتوهم قبل الفراغ منه أنه هذا الحكم مرتبط بقاعدة الفراغ، لا، مرتبط بأي قاعدة؟
تجاوز.
أحسنتم، رحم الله والديكم. وأما لو شك في الإتيان بغسل الوجه أو باليد اليمنى بعد الفراغ، أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك، لم يلتفت. إذا تحقق عنوان الفراغ وشك بعد تحقق عنوان الفراغ وشك، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ لم يلتفت بعد تحقق. حتى عند السيد الخوي رحمه الله، لأنه ليس في قاعدة التجاوز، كلامنا في قاعدة الفراغ. فمثلا نعطي مثال، أفرض أنه الآن دخل في الوضوء جزمان، دخل في الوضوء، ما عنده شك في الإتيان في الوضوء، لا دخل في الوضوء، وبعدين فرغ، حقق عنوان الفراغ على ما سوف نشرح بالمعنى الفراغ، وبعدين بعد ما توضأ، لأن حتى أعطيكم المثال الواضح، وبعدين جلس وجفت الأعضاء وفاتت الموالاة، فرضوا أنه الموالاة تفوت بعد 5 دقائق، حتى أعطيكم مثال واضح، فالموالاة راحت بالمعنيين، هم الأعضاء جفت وهم مضى من الوقت 5-7 دقائق، والآن بيصلي هو الآن مثل واحد منكم الآن بريء جاء ونحن ندرس وتوضأ وحضر الدرس، وبعد الدرس بيصلي المغرب زين، وحصل عنده شك بعد فوات الموالات، قال أنا قطعا مو شك في الوجود حتى يستصحب، لا 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 قطعا، وقفت على المغسلة ونويت الوضوء قطعا وغسلت وجهي، لكن ما أدري هل غسلت وجهي من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، هل غسلت يدي اليسرى أو ما غسلت يدي اليسرى. بالنتيجة شوفوا هذا تمهيد اللي بشرحه بعدين، صدرت مني أفعال تسمى وضوء، صدرت مني أفعال تسمى وضوء، لكن ما أدري هل وضوء هذا وضوء أجل، لكن إن شاء الله اللي دارس الوصول معنا الموضوع، لو عندنا البحث يسمونه الوضع للصحيح وأكو الوضع للأعم، تذكرون اللي شوي قارين أصول، فالمسمى تحقق، لكن ما أدري هل أكملته على الوجه الأكمل أو نسيت أن أمسح من العجلة، أو مسحي كان مو عدل ما نشفت رجولي، أو مسحت برطوبة خارجية، أو رجولي عليها حص 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 حص. فصارت عندي حالتان: أعلم أنه صدر مني فعل ينطبق عليه عنوان الوضوء، وأشك في الإتيان بأنه صدر مني صحيحا أم لا، أو بعض الأفعال أتيت بها أم لا، هل أن غسلي لليد اليسرى مستوعب أو غير مستوعب في حاجب. عرفتم؟ هذا لا ينافي انطباق عنوان الوضوء. أنا عندي شك، ولكن الشك متى؟ بعد فوات الموالاة يحقق عنوان الفراغ. على رأي السيد السستاني مثلا، زين، ويقول وضوءك صحيح، أو أنه أنت دخلت في الصلاة المرة ما فاتت المولاة، رجولك لا تزال رطبة مرطوبة، عرف، من الحمام في التوضأة في الحمام أو في المغسلة، ويعني تجزم أنه صدر منك أفعال يصدق عليه عنوان الوضوء. بعدين دخلت وكبرت الله أكبر، بعد أن دخلت في الصلاة حصل عندك شك، حصل عندك شك، هنا تقدر تبني على صحة الوضوء. واضح إن شاء الله؟ إذن في الوضوء إذا حصل شك في الجزء الأخير مثلا أنك مسحت أم لم تمسح، إذا حصل شك وأنت واقف في محلك لم تنتقل من حال إلى حال، خب امسح، قاعدة الاشتغال، زين. أما إذا حصل شك في الجزء الأخير بعد فوات الموالاة أو بعد الدخول في الصلاة، فتبني على صحة الصلاة وصحة، تبني على صحة الوضوء، فبعد ما يحتاج تتوضأ صلاة العصر. هذا واضح؟ شوفوا نقرأ هاتين المسألتين الآن، نقرأها عند السيد الخوئي وبعدين عند السيد السستاني. شوفوا عند السيد الخوئي رحمه الله: لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو بمسحه أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أيضا. يعني هذا مبني على شنو؟ أن التجاوز لا، هذا خلاص. أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، لكن ما بين لنا هنا شنو معنى الفراغ في نظره الشريف، سيد خوي، وإذا شك في الجزء الأخير أنه في المسح، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها وقبل فوات الموالاة أتى به. يعني سيد خوي يقول شو يقول؟ إذا شككت في الجزء الأخير وكان قبل فوات الموالاة وقبل الدخول لابد أن تأتي، وإن تحقق منك الفراغ العرفي. احفظوا هالمسألة، بعيد المسألة عن السيد خوي: وإذا شك في الجزء الأخير فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة أو قبل فوات الموالاة لزم الإتيان به، لزم الإتيان به وإن تحقق منه الفراغ العرفي، وإلا لأنه يشترط الفراغ الحقيقي، وإلا فلا. نجي للسيد السستاني، السيد السستاني شو يقول؟ يقول: وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي. اختلف هنا السيد الخوي عن السيد. شوفوا كلمة الفراغ العرف وين موجودة؟ عند السيد السيستاني، لأنه قائل بالفراغ وغير قائل بالفراغ، وهذا المعنى ينفعنا جدا إذا شرحناه سنطبقه في الوضوء وسنطبقه في صلاة الطواف. من خرج من الطواف وخرج خرج وتحقق منه الفراغ العرفي، ولكن بعده لم يكبر، في لم يدخل في ركعتي الطواف وشك في عدد الأشواط، وقد تحقق منه الفراغ العرفي، يبني على الصحة عند السيد. أما عند السيد خوي ما يبني، لأنه ما تحقق منه الفراغ الحقيقي. شفتوا واضح الفرق؟ إن شاء الله نذكر لكم تطبيقات أخرى. خب، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي، كما هو السيد السيستاني هنا في المنهاج ذكر أمثلة السيد الخوي اللي هو فوات الموالاة والدخول في الغير، ولكن فوات الموالاة والدخول في الغير اعتبر المثالين من مصادق الفراغ
العرفي.
أحسنتم،
المثال هو المثال،
المثال هو المثال، لكنه هنا يكون أنت عرفت تغوص وتطلع الفارق بدون ما تغوص في المنهاج وتكون عندك خلفية مسبقة، ما تقدر تشرح هذا المطلب. عرفت شلون؟ فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة لم يلتفت، وإلا أتى به بالنظرة السطحية العرفية تقول ماكو فرق بين السلخوي والسيستان، هذا السلخوي هم قال إذا شكيت بعد فوات الموالاة وضوءك صحيح، وإذا شكيت بعد الدخول في
الصلاة
وضوءك صحيح، مش الفرق. هناك فرق، هناك فرق كبير، وهو أنه السيد السيستاني يكتفي بالفراغ العرفي وما ذكر من أمثلة من مصادقه، والسيد الخوي ما يكتفي بالفراغ العرفي، ها عنده فراغ حقيقي، وعنده هنا في الجزء الأخير كلام، كلام عنده في الجزء الأخير في الأصول. نعم، وسنذكره إن شاء الله لكم بإذن الله تبارك وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عنده كلام مهم هنا السيد الخوي، وبعض الاستثناءات في قاعدة الفراغ، وهالاستثناء يخصه بالجزء الأخير، يعني هنا خلاف كبير بين الأعلام، وأنا أشرح إن شاء الله في الأيام الآتية أنه استثنى سيدنا الأستاذ الله رحمة الله عليه في أصوله عدم جريان قاعدة الفراغ مع الشك في الجزء الأخير إذا لم يكن محرزا له، استثنى باب الوضوء، وقال بأن المستفاد من صحيح الزرارة أنه مع الشك في صحة الوضوء حتى مع عدم إحراز الجزء الأخير إذا كان شكه بعد الاشتغال بشيء آخر تجري قاعدة الفراغ، فهذا استثناء يستفاد من الصحيحة ولا بد من الاقتصار على مورده. فالدخول في الجزء الآخر، نعم الدخول في الجزء الآخر لا يحقق الفراغ الحقيقي عند السيد. الشك في الجزء الأخير أنك مسحت أم لا، ومتى شكيت؟ بعد ما دخلت في صلاة المغرب، وتكبرت شكيت انك مسحت ام لا، فهذا شو لا يحقق الفراغ الحقيقي. اذا لم يتحقق الفراغ الحقيقي شو المفروض سيدنا؟
استقامة.
المفروض اشتغال. يقول لا 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 هنا استثني مع عدم تحقق الفراغ الحقيقي، استثني واطبق قاعدة الفراغ. السيد السستاني يقول لا ما احتاج الى الاستثناء، لان اساسا انا افسر الفراغ باي شيء وهذا كافي. لا بس واضح حلو الفرق ولا لا؟ ايه لكن واحد يقرا العبارتين ما يقدر يعرف الفرق. هنا السيد الخوئي رحمه الله
حتى لو شرعه في الجزء
لا في المسألة عميقة يا أخوي. عرفنا الحين هذا موجود في أبحاث السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول سماحة سيدنا ومولانا في الأصول استثنى من عدم جريان قاعدة الفرق مع الشك في الجزء الأخير إذا لم يكن محرزا له، لأنك شاك أنك مسحت أم لا، فأنت ما عندك إحراز له. إذا ما عندك إحراز فش المفروض؟ ترجع لقاعدة الاشتغال. قال إن المستفاد من صحيح الزرارة أنه مع الشك في صحة الوضوء حتى مع عدم إحراز الجزء الأخير، يعني حتى مع عدم إحراز الفراغ، إذا كان شكه بعد الاشتغال بشيء آخر تجري قاعدة الفراغ، وهذا استثناء من القاعدة استفاده من صحيحة زرارة، فاعتبر أن هذه الفتوى فيها نحو من الاستثناء من القاعدة. أما السيد السستاني يقول لا ما يحتاج
استثناء،
مثال مع القاعدة. واضح إن شاء الله؟ أبغيكم تنتظرون إن شاء الله بشوق الأبحاث الآتية إن شاء الله اشتاقنا. خب كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فاطمة لم يلتفت. المسألة 48 بعد 100، ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء. خب فيما إذا كان الشك في أثناء الوضوء قلنا لابد أن تعتني، وأكدنا لك أنه لا تجري قاعدة التجاوز، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول أو قبله. يعني يريد يقول يأكد أن قاعدة التجاوز قطعا قطعا، وهذا بعد قلت لكم وأيام أنا كنت أدرس رسائل الشيخ الأعظم والشيخ مؤكد على هذه النقطة أنه قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، مع عدة تعليلات، إما لأنه عمل واحد أو لأنه المطلوب النتائج له المسمى وهذه أسباب والشك في السبب فتجري قاعدة الاشتغال. هذا حكايتين بعض طلاب العلم. ها فنقول النتيجة أن قاعدة التجاوز لا تجري، يقول لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير كثير الشك، وأما هو كثير الشك والوسواسي فلا يعتني بشكه مطلقا. واضح؟ ومن هو الوسواسي؟ الوسواسي الذي يحصل عنده الشك الشكل تفضلا وابتداءا، يقول أنا شاك. زين شنو منشأ الشك؟ زين وأما الشكوك المعتادة الشك المعتاد شنو؟ الذي يكون لشكه منشأ بحيث لو حصل هذا المنشأ لغيره لحصل له
شك.
الشك. أما واحد يقول والله شوف أنا قاعد أتوضع على الدرج احتياطا ومع ذلك يا شيخ أتوضع من قدامي بصب الماء على وجهي ويتقطر أمامي، ولكني أشك أن القطرات وصلت إلى ظهري وصلت إلى ظهري. أنا قلت لن تشكك بامتياز الحمد لله، فشكك ليس بشيء فتبني على صحة وضوءك. هذا واضح الكلام؟ فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أصيب بنوبة شك فعليه أن يقول أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وعلاج الشك بعد التروي أن يكثر من قول لا إله إلا الله، الغاية تقول بأن تملأ بها فاكة، يعني تقولها بتروي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن تكثر من قول لا إله إلا الله هذا. وقبل الدخول في الصلاة أيضا أن تضرب بإبهامك الأيمن على فخذك الأيسر، تقول أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وتبني على صحة عملك. إذن يقول سماحة السيد حفظه الله، ولكنه بالي والشاك في أثناء الوضوء يعتني بشكه، سواء حصل الشك قبل الدخول أو بعد الدخول، هذا يختص بغير كثير الشك بالوضوء من جهة الشك، بغير كثرة الشك، وأما كثير الشك فلا يعتني بشكه مطلقا. كافي اليوم. إن شاء الله نلتقي بكم على الدرس يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، والمرجو من الأخوة الله يبارك فيهم أن يتباحثوا في الدروس وأن يسمعوا على الأقل مرة، لأن الفقه نوع. قد ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن الله إذا أحب عبدا فقهه في الدين، وبصره بعيوبه، وشغله بعيوبه عن عيوب غيره. ماكو واحد يعني ليس فيه عيب، ماكو إلا من برأهم الله من العيب هم المعصومون سلام الله عليهم. معاوية قال أمام الإمام الحسن أنا خير منك، قال ليش؟ قال لأن الناس أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك. قال له الإمام الحسن سلام الله عليه المجمعون عليك على قسمين، راضي وغير راضي. غير الراضي يعني مكره، ترفعت عليه السيف حتى يقبل ولايتك. المكره معذور في كتاب الله، والراضي اللي راضي بفعلك عاصي لله. ثم قال سلام الله عليه وأما أنا ما أقول أنا خير منك، لأن ما في شيء مشترك، لأن الله تعالى برأني من الرذائل كما برأك، فأنا لا رذيلة في بنحو السلب الكلي، معصوم بنحو السالب الكلي، وأنت
كل شيء
بنحو السالب الكلي، لا رذيلة في كل خير. فالله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل. فإذا غير المعصوم فيه المؤمن، المؤمن العادي فيه خير وفيه بعض الرذائل، زين. فلو اشتغل الإنسان بعمل اكتشاف الرذائل اللي عنده ثم اشتغل بإصلاحها، وإذا عاندته نفسه ولا لا ترى أنت زين غيرك غير، قل لها شوفي شهد البارئ تبارك وتعالى عليك بالعيب، قال تعالى وما أبرئ إن النفس مو لتأمر أمارة في مبالغة لأمارة بالسوء، فصدقوا الله تعالى في اتهام أنفسكم، واشتغلوا بالبحث عن العيوب اللي عندكم، ثم اشتغلوا بإصلاحها. يقول في كتاب منية المريد الشهيد الثاني، نعم عنده هذا الكتاب للمفيد والمستفيد، ممتاز أن يكون عندكم تقرأونه. يقول بعض الأمراض النفسية خفية، كما أن بعض الأمراض البدنية خفية تحتاج إلى مختبر وتحليل، مو كل الأمراض واضحة، بعضهم يمشي بمرضه سنين صدفة يروح يحلل يقولون لك فيك المرض الفلاني. يقول كذلك الأمراض النفسية، ولكن ميزتها أخفى من الأمراض الجسدية، لأن الجسد موجود المادي، زين مهما يكون المرض فيه فيمكن اكتشافه بواسطة الأجهزة، لكن النفس موجود. نعم، إما كما يقول المتكلمون اللي ما يعتقدون أن المجرد إلا الله تعالى فقط كالعلام الحلي، فهو يقول النفس مادية ولكنها في غاية اللطافة التي لا ينالها الحس العادي، وإما ما عليه الفلاسفة من أن الروح موجود مجرد. خب، فعلى كلا المبنيين ها خفايا النفس ليس من الأمر السهل اكتشافها، مو خفايا نفس غيره، خفايا نفسك أنت، ونفس وما سواها، ونفس جاء بلفظ المنكر يعني النكرة مو المعرفة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فخفايا النفس كلش كلش قد يكون عندك عيوب مخفية ما تكتشفها. ولهذا في بعض الروايات المؤمن مرآة المؤمن، يمكن أن عندي عيوب ما أقدر أكتشفها في نفسي وباني على أن أقوالي صحيحة وأفعالي صحيحة، يمكن أن يعينني أخي المؤمن يكتشف لي. وهنيئا للمؤمن المتواضع اللي يقول لأخيه المصاحب له على طول بيني وبينه في جلسة يقول هديني بعض عيوبي، شو اللي شفت فيه رحمة الله عليك قوية، يعني لا تمدحني، شوفني صليت ولا حضرت الدرس أو شيء، هذا لا تذكر، اذكر لي بعض الجوانب اللي أنت تراها فيها وأنا ما رأيته. فيا ليت الزوجة قول لزوجته وما يتعصب، والزوجة تقول لزوجها، والأخ يقول لأخي يقول اكتشف لي بعض عيوبي. زين، واضح إن شاء الله. يذكر الشهيد قصة في هذا الكتاب، يقول لك مؤمن كان حريصا على أن يصلي في الصف الأول، حريص يركض على أن يكون في الصف الأول سنين، يصلي جماعة في الصف الأول، ومعتقد أن هذا الحرص بتمامه لله، هو هكذا معتقد. يقول يوم من الأيام خرج من بيته ونزل مطر، رب العالمين إنزال المطر فعله رب العالمين، فعاقه ذلك وصل متأخر، مكانه في الصف الأول راح، صار فاتته ركعة يمكن، كان يصلي في الصفوف الأخيرة. يقول وهو يصلي في الصف الأخيرة وجد في نفسه أنه خجلان، شخص هالخجل وإذا هو من الناس، يقول شفت في نفسي الحين أنا في الصف الأخير، اللي يدخل ويقول فلان طول هالسنين في الصف الأول اليوم يكون يتواجد في الصف الأخير ليش؟ فأنا خجلان من الناس. يقول خلاص، وهذا أمر وجداني، لما عرفت أن خجلي من الناس رأسا اكتشفت أن في عملي نسبة من الرياء. لماذا؟ لأنه لو كانت شدتي وحرصي على أن أكون في الصف الأول لله محضن مو للعباد، واللي عطلني منه حين المطر فعل الله تبارك وتعالى، فالمفروض أني لا أجد في نفسي خجلا من الناس، ما لا أدعى خجلا منه، والصلاة لله ويستحب الصف الأول، واليوم أنا معذور والله يدري فلان عبد الله ما يحتاج يدري، ما يحتاج يدري، ليش يحتاج الصلاة مو إلى، عرفت شلون؟ فاكتشف، اكتشف. يقول متى اكتشف؟ بعد سنوات. هذا مرض، نسبة الرياء مرض وخلل، لكن تجب على السنوات. اللهم عنا على أنفسنا بما كانوا صالحين على أنفسهم. الإمام الصادق أعطى سلام الله عليه ميزة، قال إذا أردت أن تعرف درجة الإخلاص عندك فلاحظ العمل، شوف شوف العمل الواحد اللي يصدر منك، أفرض الصلاة إذا صليتها وحدك وإذا صليتها أمام الناس، مرة بتغلق الباب، هذا بتغلق الباب ولا يراك إلا الله وبتصلي، ومرة نفس الصلاة بتصليها في المسجد أمام الناس مفرد، فإن رأيت أنك أمام الناس أنشط منك حينما تكون وحدك، فهذه الأنشطية والزيادة هي جاي من وين؟ شئت أم أبيت. اللي المفروض إذا كان وحدك الله حاضر لديك، وإذا كان أمام الناس الله حاضر لديك، وأنت مصلي لله تبارك وتعالى، في المفروض أنهم أنت يكون إقبالك على الصلاة واحدا لا تراعي فيه الناس. فكل من رأى نفسه يكون في الأمر العبادي أمام الناس أنشط منه، ها، عند حينما يكون وحده فعنده نسبة من الرياء. أعطيكم آخر كلمة، هي نكتة وهي من خداع الشيطان، أن يخدع المؤمن، يخدع المؤمن. نعم، وهذه قضية حقيقية. واحد وفق وصلى زين وكذا وصلت صلاة فيها خشوع، غلط والله، الناس تملق، تقعد تصلي وراه، مو انه حاط لك غدا وقول والله خوش غدا وما قصرت، صليت وراه زين، توفق الامام وصار في حاله خشوع، ايش حقه بعد تقول؟ والله العظيم غلط. قالوا له والله يا اليوم يا خوش صلاه صلينا وراه خشوع وطعام وكذا، خدع الشيطان، طلع من مسكين. نعم، قال الحمد لله، بعد انا الحمد لله اليوم وفقت وصايم بعد اليوم. ايه يعني الشيطان، ما دام الناس كانوا الحين في مقام تعظيمك، حط بعد هالنقطه يعظمونك اكثر، هذا قطعا اذا صار فيه جمل نسبه من ليش تضيف الاضافه؟ الصيام عباده خفيه لا اطلع عليها الا الله تبارك وتعالى، ليش ابرزته وهم يمدحون صلاتك؟ هذا من خداع الشيطان، وهذا مؤمن طيب عادل، بس الشيطان قوي خبيث. عاننا الله وإياكم على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.